لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المنتجبين المشردين عن الأوطان. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، لا سيما قاتل أمير المؤمنين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أمير الخالدين يا أبا عبد الله الحسين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة. مولاي وسيدي ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. هذه دارهم تهيج شجوني، كيف حبس الدموع بين الجفون. جودي بالدمع فوق خدي جودي، هذه دار صحبنا يا عيوني. بعد والبعاد أمر مريب، وبما لا أطيقه حملوني تلك ذكرى بها تهون الرزايا، وهي من أمهات ريب المنوني. ما فعلت هذه الديار يا موالي، تركت زينبا تنادي وحسينا، يا ابن أمي ووالدي روعوني. أبا عبد الله غيرتني مصائب الطف حتى أن من يعرفوني لن يعرفوني. وصاحت الزهر بقبرها يا صبط خير الملا، الله الله بالعقيلة كان رايح كربلا. هذه أم الخدر زينب، هذه مهجة حيدرة، هذه الشافة ضلوعي ورا الباب مكسرة، عليك الونها هذه ما واحد نظرها من زغرها مخدرة في وسط بيت الوحي كانت عزيزا دللا بعد يا زهرة طلعوها بهيبة وبجلالة وبستر ولا أحد ينظر إليها تدري هذه أم الخدر هذه ما واحد نظرها من صغرها مخدرة في وسط بيت الوحي كانت عزيزا دللا طلعوها بهبة يا بني وبجلالة وبستار ولا أحد ينظر إليها تدري هذه أم الخدر حفوا بيها ولا تخلوا دمعة منها تنهمر ولو بجت نشفوا دموع اللي على خدها سايلة أين الصارخون زينب
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم صل محمد آل محمد اللهم صل وسلم على محمد آل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد من دعاء لإمامنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين بن علي عليهم السلام قال فيه إلهي ترددي في الآثار يوجب لي بعد المزار فاجمعني بخدمة توصلني إليك كيف يستدل عليك بما هو مفتقر في وجوده إليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا من خلال هذا المقطع من الدعاء المعروف بدعاء عرفة هذا الدعاء المشهور
المروي عن الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا جزء من هذا الدعاء المبارك، وإن كنت من خلال متابعاتي في هذا الدعاء أو لهذا الدعاء أرى بأن البعض ينسب هذا الجزء من الدعاء إلى أحمد بن عطاء. أحمد بن عطاء يعتبر أحد المتصوفة المعروفين، فالبعض ينسب هذا المقطع من الدعاء إليه مع أنه غريب، يعني هذا الدعاء جزء من الدعاء المعروف بدعاء عرفة، ولم يكن هناك مصدر بحيث يعتمد عليه في نسبة هذا الجزء من الدعاء إلى عطاء أو أحمد بن عطاء. هذا الآن موجود، يعني قد ترى من بعض الدعاة الموجودين يأخذون جزء من دعاء كوميل أو غير دعاء كوميل فيقرؤونه مع أنهم لا ينسبونه للإمام. يعني الأمانة العلمية المفترض أن ينسبوا هذا المقطع أو ذاك من الدعاء ما دام هو ليس من اختراعهم، ينسبونه لصاحبه. على كل، هذا جزء من الدعاء أتصور لأهميته وما له من دلائل عظيمة يتشرف مثل هذا أو ذاك أن ينسب الدعاء له وإن كان خاطئا في هذه النسبة. هذا الجزء من الدعاء يأخذنا إلى أهم الأدلة التي يستند إليها، بل ترجع إليها أو إليه كل الأدلة العلمية وغير العلمية ترجع إليها في الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء أو هذا الدليل هو دليل الفطرة. الفطرة هذا هو الدليل اللصيق بالإنسان الذي وجد مع وجود الإنسان من أوائل أيامه، فطرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. من هنا ما هي الفطرة وما هي الخصائص لهذه الفطرة بحيث تميزها عن بقية ما هو دخيل في الإنسان أو داخل في الإنسان مثل الغرائز؟ فيقال بأن الفطرة هي الخلقة، فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إشارة إلى الخلق الموجودة للإنسان التي طبع عليها الإنسان وفطر عليها الإنسان. فطر يعني خلق عليها، هذا هو المقصود بالفطرة. الفطرة طبعا تختلف عن الصبغة، صبغة الله تختلف عن فطرة الله. الصبغة كما ربما سيأتي في ليلة لاحقة حول الحديث عن الفطرة بين الدين والشريعة، الصبغة لا، المنهج، المنهج الذي ماذا ينسجم مع الفطرة. صبغة عندنا فطرة الله وعندنا صبغة الله، هناك تلازم بينهما في الانسجام بين صبغة الله عز وجل وبين فطرة الله سبحانه وتعالى. الفطرة طبعا تتميز بخصائص معينة بحيث تميزها عن الغرائز. الغرائز تعتبر هذه الموجودة عند الإنسان اللي هو يستشعر بها الإنسان، مثل غريزة الجوع، غريزة العطش، الغريزة الجنسية. هذه غرائز يجتمع فيها الإنسان وسائر الحيوانات. الإنسان عنده شهوة الأكل، شهوة شرب الماء، كذلك أيضا بالنسبة لسائر الموجودات من الحيوانات. هذه هي الغرائز الموجودة، الإنسان عنده وسائر الحيوانات أيضا موجود عنده أو عندها. الفطرة هذه هي يختص بها الإنسان، وإن كان بعضهم يحاول أن يقول حتى الغرائز هي داخلة. زين، داخل هذه الغرائز في الأمور الفطرية، لكن يتميز الإنسان عن سائر الحيوانات الأخرى بأن هناك غرائز راقية، زين، أو أمور فطرية راقية. هذه الأمور الفطرية الراقية يختص بها الإنسان، مثل هذه الغرائز، غريزة حب الاستطلاع، زين، هذا سميها فطرة، سميها غريزة، مو مشكلة، لكنها تدخل ضمن الأمور الفطرية أو الغرائز الراقية، بحيث لا يتشترك سائر الحيوانات مع الإنسان فيها. حب الاستطلاع هذا أمر مفطور به الإنسان، كذلك حب الفن الإنسان مفطور به دون الحيوانات، كذلك أيضا حب عمل الخير مختص أيضا بالإنسان، أيضا حب التدين مختص به الإنسان. هذا أمور سواء وافقنا على أنها تكون غرائز أم لا، لكن هي من الأمور الفطرية الراقية أو الغرائز الراقية التي يختص بها الإنسان عن سائر الحيوانات الأخرى. هذا بالنسبة لهذه الأمور الفطرية الراقية بالأخص. هذه من خصائصها أيها الأحبة أنها تختص بالإنسان ولا يشترك معه سائر الحيوانات فيها، هذا أولا، هذه الخصيصة. الخصيصة الثانية أن هذه الأمور لا يمكن أبدا اقتلاع جذورها من الإنسان، وهذا سيأتي. هذه أمور لا يمكن اقتلاعها، يعني بتعبير آخر هناك أمور من الغرائز يمكن أن تقتلع. يمكن الإنسان سبحان الله يعطى شيء مثلا علاج غيره فتقتلع منه الشهوة الجنسية كمثال، عند كبار السن خلاص يذوب كل شيء. زين، قضية مثلا قد يصاب إنسان بمرض ما من الأمراض فلربما لا يرغب حتى في الأكل كليا، تسلب منه شهوة الطعام، شهوة الأكل. أما الأمور الفطرية الراقية هذه لا يمكن أن تقتلع أو من جذور الإنسان، تبقى مع الإنسان طول حياته. هذه الأمور خصوصا الأربعة، الأمور التي ذكرتها، يمكن لهذه الأمور أن تقوى وتضعف، أما أنها تقتلع فلا. يمكن مثلا الإنسان حب التدين عنده يضعف لكن لا يزول، حب الاستطلاع يضعف لكن لا يزول. زين، هذا المعنى. فهذه تعتبر من الغرائز، عفوا، من هذه الأمور الفطرية أو من خصائص هذه الأمور الفطرية بأنها أمور قابلة. صحيح أنها تضعف وأنها تقوى لكنها غير قابلة بأن تزول. هذه الأمور الفطرية، نعم، الراقية الموجودة عند الإنسان. بعد هذا ذكرت بأن الدليل الفطري على وجود الله سبحانه وتعالى يعتبر هو المبدأ الأول في الاستدلال على وجود الله، بل أكثر من ذلك، حتى الأدلة الأخرى، فرض الأدلة العلمية، عندما نبحث عن مثلا أفراد هذه المجرات ونريد أن نبحث من خلالها على وجود الله سبحانه وتعالى من خلال الآثار، مع ذلك هذه الأمور ترجعنا إلى ماذا؟ ترجعنا إلى الفطرة. وربما هذا هو معنى كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. زين، الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام يقول بالعكس، أنت إذا تسعى للبحث عن الله من خلال الآثار هذا يبعدك عن الله. أنت انظر إلى ذاتك، انظر إلى الأمور الفطرية الموجودة، إلى الأمور الفطرية الموجودة عندك، هذه تدلك على الله عز وجل. هذه الأمور الفطرية الموجودة عندك إذا أنت ستبحث عن وجود الله عز وجل من خلال الآثار، تردد في الآثار يوجب بعد المزار. فاجمعني بخدمة توصلوني إليك، كيف يستدل عليك بما هو مفتقر في وجوده إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟
حتى يكون المظهر لك. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ انتبهت لهذا؟ إشارة إلى أن الإنسان كلما سعى للبحث عن الله عز وجل من خارج ذاته بالعكس هذا يبعده عن الله. الآن سيأتي نعم الاستدلال على هذا. من الناحية الفسيولوجية الآن اكتشف أندرو نيوبيرك له كتاب تحت عنوان الله والدماغ. الله والدماغ، وجميل جدا أن السيد حسين الحاجي من التويثير الله يحفظ الدكتور ترجم هذا الكتاب أو فصول من هذا الكتاب. الحمد لله عندنا الآن مجموعة حقيقة من الدكاترة فاعلين في هذا الصعيد، ترجمة المقالات أو الكتب الأجنبية خصوصا العلمية والتي ترتبط بالقضايا الدينية بدرجة كبيرة. هذا الكتاب تحت عنوان الله والدماغ يقول ندرو، يقول هكذا، يقول الآن اكتشف في دماغ الإنسان خلايا، هذه الخلايا لا تنفصل أبدا عن الإيمان بالله والتدين، ولا يمكن أبدا اقتلاع الإيمان بالله سبحانه وتعالى من الإنسان مهما طال الدهر أبدا. شيء موجود أصبح نسيج من أنسجة أدمغة دماغ الإنسان، نسيج يعني خلايا موجود في دماغ الإنسان، هذه تربط الإنسان بالله ربطا نعم فطريا. فيقول مثل هذا الاكتشاف دليل على أن ماذا؟ على أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى متجذر مع الإنسان بتجذر دماغه. إذن هنا أمر فطري لا يحتاج الإنسان يبحث ما دام الدماغ هو الذي ماذا؟ مرتبط بالله عز وجل والإيمان بالله سبحانه وتعالى لا ينفصل من الناحية الفسيولوجية ووجود هذه الأنسجة. هذا فيما يرجع لإندرو نيوبيرك في هذا الكتاب الله والدماغ. عندك هناك العقل الفطري. العقل الفطري ديكارت هذا اللي يقال عنه بأنه باني المبادئ الأولية في الفلسفة. المبادئ الأولية في الفلسفة وين راجعة؟ راجعة إلى المبادئ الدخيلة في الإنسان، في باطن الإنسان موجودة. هذا كان في البدايات يعني ربما كان يعني في مدرسة التشكيك، لكن بعد ذلك ماذا؟ خرج بهذه القاعدة المعروفة التي يستدل بها على وجود الله عز وجل، هذه المقولة المعروفة، ماذا؟ أنا أفكر فإذا أنا موجود. أنا أفكر فإذا أنا موجود، يعني هناك عقل فطري موجود عند الإنسان. هذا العقل يجعل الإنسان ما دام يفكر، التفكير من أين جاء؟ هذا دليل على وجوده. من خلال هذا راح ذهب إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى في وضع المبادئ الأولية الفلسفية التي تدله على الله سبحانه وتعالى. البعض يقول بأن هذا يلزم دور يريد أن يثبت وجوده لأنه يفكر. لا لا، ما يلزم دور، لأن التفكير هذا اللي هو العقل، العقل هذا هو عقل فطري، مثل ما أن الإنسان يريد أن يستدل على أنه عطشان، أنه يشعر، يريد أن يستدل على لنفسه أنه عطشان، ما يحتاج بعد يروح يقرأ كتب أو غير ذلك، يريد أن يستدل بذلك على أنه عطشان، هو يستشعر العطش في داخله في باطنه، أليس كذلك؟ كذلك هذا العقل الفطري الذي أنتج منه هذه المقولة أنا أفكر فإذا أنا موجود، يريد من خلال ذلك الاستدلال بأمر فطري وهو العقل والتفكير على وجود الله سبحانه وتعالى. إذن هنا عقل موجود، هذا اللي نعم متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. بعد من هذه المبادئ الفطرية، الأدلة الفطرية، كانت يقول من الأمور التي تدلنا على وجود الله عز وجل
أننا مفطورون على حب الكمال، زين، على حب الكمال. ما دمنا مفطورين على حب الكمال، أين الكمال نجده؟ يمثل، قل لما ننظر إلى التمساح أو ننظر إلى الفيل، افرض هذا التمساح يعتبر عنده قوة وافتراس، والفيل عنده جثة ضخمة، هذا هل الكمال موجود في التمساح؟ هل الكمال موجود في الفيل؟ لا، هذا محاط بنقص وذاك محاط بنقص، زين. هذا الحيوان يحتاج إلى طعام، ذاك يحتاج إلى طعام، هذا معرض للموت، ذاك معرض للموت، هذا لا يدرك كما يدرك الإنسان، وذاك لا يدرك كما يدرك الإنسان، إذن فيه نقص وأنا فيه نقص كإنسان، لست بكامل. إذن هذا الأمر الفطري الموجود عند الإنسان وهو حبه للكمال دليل على وجود موجود كامل، دليل على وجود موجود كامل. ذلك الموجود لا يمكن أن يكون إلا ما يقال عنه بأنه الله سبحانه وتعالى. إذا ننظر إلى هالكواكب وهالمجرات وهالسماوات وهالمخلوقات، هذه الحية وغير الحية والناطقة والمتحركة وغير المتحركة، هذه موجودات كلها معرضة للنقص وفيها النقص. إذن بالتالي ما دامت هي محاطة وفيها النقص متجذر، لا يمكن أن تكون هذه الموجودات آلهة، لا يمكن للمادة أن تكون إلها. إذن لابد هناك من موجود كامل غير هذه المادة، ذلك هو الله سبحانه وتعالى. إذن هنا أمر فطري، وهو استشعار الإنسان وإحساس الإنسان وحب الإنسان للكمال، هذا أمر فطري. بعد من الأمور الفطرية أيضا حاجة الإنسان للالتجاء إلى قوة، افتقاره إلى القوة، يعني لا، افتقاره إلى الالتجاء إلى القوة اللي يمكن تخلصه من مما هو فيه هذا الإنسان من مرض غير مرض. لا يعني أن الخوف هو الذي أخذ بالإنسان إلى الإيمان بالله، لا لا، مو لأجل هذا ما هو، ولكن لاستشعار الإنسان إلى حاجته إلى وجود قوة، هذا أمر فطري، هذا ما يحتاج إلى تربية، ما يحتاج أن الإنسان يخوف، ما يحتاج أن يعيش الإنسان في بيئة وحشية حتى يشعر بالخوف، لا، حتى لو كان الإنسان في أوج الرفاه، في أوج الصحة، في أوج العافية، مع ذلك في باطنه هناك شعور بالخوف. لورانس براون، هذا الذي يقال عنه بأنه، نعم، شيخ الملحدين يمكن نسميه، وألحد على يديه الكثير، زين، ألحد كثير، هذا طبيب، ويستغرب الإنسان، ربما قد طبيب متخصص في مرض يموت بمرضه بنفس تخصصه، سبحان الله، زين. هذا لورانس كان عنده بنت اسمها هيا، هذه البنت كان يحبها حبا كبير، عشق لهذه البنت، بنيت بنته، وربما هي البنت الوحيدة آنذاك. فمرضت مرضا في الدماغ، بحيث، أو في القلب عفوا، في القلب، بحيث من يصاب بمثل هذا المرض يموت بحالة وحشية جدا، يرثى لها. جاء بها للمستشفى، وضعت على السرير الأبيض، الأطباء أخذوا، نعم، تمريضها علاجها، قالوا له يا براون ترى بنتك ليس لها علاج. هذا الآن هو ملحد لا زال إلى تلك اللحظات، لا يؤمن بالله، ليس لها علاج، خلاص أنت سلم بموتها. زين، يقول تلك اللحظة، يقول أنا الدكتور فلان براون، بحيث لو عندي مشكلة أنا أقوم بعلاجها أو أستعين بمن أستعين به، وبالتالي تنتهي القضية، لا أحتاج لا إلى قوة ولا إلى إله ولا إلى غير ذلك. لكن في تلك اللحظة يقول ذهبت إلى غرفة عبادة في ذلك المستشفى، فيقول صليت صلاة الملحد، صلاة المعروفة عندهم سدعاء سيدعوه بأي دعاء على كل حال، هو يقول عن نفسي صليت بصلاة الملحد، يقول ثم توجهت قلت إلهي إن كنت موجودا ولا أعلم بأنك موجود فالطف على ابنتي وانزل عليها الصحة. زين، كان يأس هناك، وهنا التجأ إلى الله، التجأ إلى القدرة. يقول خرجت من الغرفة وجئت إلى المكان البنت، غرفة وجود ابنته، التفت إليه الأطباء قالوا له يا براون ترى بنتك أمرها تغير. كيف؟ قالوا أخذت تتحرك وأخذت يعني إلى الصحة، إحنا كان عندنا يأس، خلاص قلنا لك بأنك ستموت ولا نعلم. قال أنا أعلم من الذي عافاها ومن الذي شافاها، ذاك اللي كنت خلال هالسنوات أنكر وجوده هو الذي شافاها وهو الذي عافاها. التفت لهذا، والقرآن الكريم يقول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. زين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بعض المؤمنين يقول شلون هالملحد يستجاب لدعاء وإحنا ندعو وما يستجاب لنا دعاء؟ الله يعلم صدق نية هذا الرجل في إلحاده، أنه لو استجاب الله له دعاءه سيكون ذلك في خيره وفي صلاحه وفي هدايته. يمكن أنا لو أدعو يستجيب لي الله عز وجل يمكن أصاب بالغرور، الله شقد أنا قريب من الله اللي الله استجاب لي، فالله ما يستجيب لي حفاظا على إيماني وعلى تديني. التفت لهذا، قد لا يستجيب لي الله عز وجل الدعاء. يقولون لعل الشيخ الأنصاري رحمه الله سئل، قيل له يا شيخ هذا المعيدي لما يدخل الحضرة، حضرة العباس عليه السلام، مجرد كلمات وإذا تقضى حاجته، وأنتم علماء وكبار وكذا وفطاحل ما يستجاب لكم دعاكم؟ قال ذا المعيدي إذا الله ما استجاب له يكفر بالله وبالعباس. زين، يكفر بالأول والتالي يعني، لكن أنت عندك معرفة وإيمان بالله سبحانه وتعالى وتعرف استجاب لك الله ولم يستجب لك الله فإن في ذلك خير لك وصلاح لك أنت، أي أنت أيها الإنسان. زين، على كل فأقول بأن الذي أخذ بيدي براون إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الأمر الفطري عنده، حيث استشعر افتقاره إلى القدرة إلى القوة فرأى تلك القوة. يا ابن رسول الله دلني على الله. قال لو هل ركبت سفينة؟ قال بلى. وهل تكسرت بك السفينة حيث لا أحد ينجيك؟ قال بلى. قال هل تعلق قلبك بقوة بقدرة تنجيك؟ قال نعم. قال تلك هي الله. شيء فطري، تلك هي الله سبحانه وتعالى. لذلك الواحد ما يحتاج، ترى يعني المصطفى محمود في كتابه رحلتي من الشك إلى اليقين يقول أنا سنوات رحت أبحث، حصل عندي شك ورحت أبحث بأدلة علمية وتجريبية وغير ذلك عن وجود الله سبحانه وتعالى، وإذا بي أرجع إلى شنه؟ إلى فطرتي. زين، يقول لو أنا ملتفت إلى الفطرة لاختصرت الطريق، لا أحتاج أبدا لكل هذا. يقولون أن الفخر الرازي مر على امرأة عجوز وكان محاطا برجالاته، برجاله شخصية مفسر معروف، فسألت المرأة العجوز، شافت شخصية، سألت من هذا؟ قيل لها ألم تعرفيه؟ قالت لا. قالوا لها هذا الفخر الرازي الذي عنده ألف دليل على وجود الله. قالت ماذا؟ انظر بلسان الفطرة، لو لم يكن عنده ألف شك لما احتاج إلى ألف دليل. أفي الله فاطر السماوات والأرض؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ كل إنسان يرجع إلى فطرته وسيجد الله سبحانه وتعالى في قلبه. لهذا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول: إلهي ترددي في الآثار يوجب لي بعد المزار. ترى أنا وأنت لا نحتاج إلى أكثر من الرجوع إلى الفطرة في الإيمان بالله عز وجل. زين، يوجب لي بعد المزار، فاجعل لي بخدمة، نعم فاجمعني بخدمة توصلني إليك. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ احنا وجودنا مفتقر إلى الله، بنستدل العال بهالأمور على وجود الله سبحانه وتعالى. ترى حتى لما نقول لفلان ترى هذا الدليل العلمي وهذا كلا على وجود الله وينكر، القرآن الكريم يقول: وجحدوا بها واستيقنتها قلوبهم زين ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. القرآن الكريم يقول: التفت، ترى ذل يقول الله مو موجود في داخل نفسه ما يمكن أن ينكر وجود الله. زين، حتى القرآن الكريم لما يأتي الحديث أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ما يريد يقول نشوف شلون خلقت هذه الإبل، ما ندري، ما نشوف إلا إبل أمامنا واقف. زين، لكن شو اللي يريد الله سبحانه وتعالى يريد؟ شو اللي يقول؟ يقول انظر لفطرتك، ترى شيء موجود وهذا الموجود فقير وهذا الموجود ما كان معدوما فوجد. زين، هل يمكن لمعدوم أن يوجد بلا موجد؟ هذا هو الهدف من هذا المعنى، وهو أن يرجع الإنسان إلى فطرته. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أنت الذي أشرقت الأنوار. جميل جدا هذا الدعاء من الإمام الحسين عليه السلام، يقول: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك. زين، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أو من قلوب أحبائك حتى لم يحبوا غيرك. هو الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل في قلوبنا أمورا فطرية أو فطرية تربطنا به من خلال الإيمان به سبحانه وتعالى، وكذلك من خلال حبه. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: بك عرفتك أو عرفتك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. وفي دعاء الصباح: يا من دل على ذاته بذاته، يعني الله سبحانه وتعالى يدلنا على ذاته عز وجل. وهذا الأمور، هذا الأمر الفطري، متى ما شعر الإنسان بتجذره وسعى أيضا إلى تقويته وتنميته بحيث يستشعر أو يجد الله سبحانه وتعالى في قلبه في كل آن في كل مكان، تراه يذوب في ذات الله ولا يرى لشخصه وجودا أمام الذات الإلهية، فهو على استعداد تام من أن يضحي بكل ما يملك وأغلى ما يملك هو نفسه أن يضحي بكل ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى. السلام عليك يا أبا عبد الله. تجسد معنى الإيمان بالله عز وجل في أوج قوته، ولذلك كان من مسؤولياته صلوات الله وسلامه عليه أن يضحي بنفسه الطاهرة وأن يريق دمه الطاهر من أجل الله سبحانه وتعالى. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. صحيح أن في مثل يوم الغد الإمام الحسين يصل كربلاء من الناحية التاريخية، لكن اعتدنا حتى نخلد مسار أبي عبد الله شيء من سيرته أن في مثل هذه الليلة ويوم غد نعم يشار إلى خروجه من المدينة. لما وصل الكتاب إلى المدينة المنورة إلى والي المدينة بأن يأخذ البيعة من الإمام الحسين عليه السلام ليزيد، فأرسل الوليد إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بأن يأتي ويدخل عليه القصر. يقال بأن الإمام الحسين التفت إلى بني هاشم، منهم أبو الفضل العباس عليه السلام وعلي الأكبر، بأن يلحقوا به ويقفوا عند باب القصر، فإن سمعوا الصيحة يدخلون. قد تكون هناك مؤامرة غدر بالإمام أبي عبد الله الحسين. أقبل دخل الإمام الحسين عليه السلام على الوليد، فقرأ عليه الوليد رسالة فيها طلب البيعة ليزيد. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال: نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، بنا فتح الله وبنا يختم، مثل لا يبايع مثله. وطلب الإمام الحسين من الوليد قبل هذه الكلمات الإمام أن ينتظر الأمر إلى أن يصبح الصباح، نصبح وتصبحون ونرى وترون. فقبل الوليد بذلك، لكن هناك من حرك على الوليد وقال له: يا وليد، أنت إذا تركت الحسين يخرج هذه الليلة من غير بيعة فلن ترى أثره، يعني لن يبايع. وهنا الحمية الهاشمية من أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأعلن رفضه لهذه البيعة. تارت صيحة في القصر ودخل بنو هاشم بناء على ما قيل، نعم، وفك النزاع فيما بينهم، وخرج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فعلم الإمام الحسين هنا أن إصرارا من بني أمية بالبيعة بأن يبايع ليزيد. كانت هناك عند الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أخبار، وإخبار أيضا من جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ما هذه الأمور التي ستجري. فعزم الإمام الحسين عليه السلام على الخروج من المدينة ويصعب على مولانا أبي عبد الله أن يفارق تلك الأرض المباركة، ذلك التراب الطاهر التي طالما قد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله جده يخطو الخطوات على تراب المدينة وأرض المدينة. قبر رسول الله موجود، وقبر السيدة الزهراء موجود، وقبر الإمام الحسن موجود. أي اللي يستشعر الإمام الحسين عليه السلام بالأمان عندما يأتي لزيارة هذه القبور الطاهرة. وإذا يعزم إمامنا على الخروج عظم الله أجوركم. أقبل إلى مسجد جنه رسول الله
صلى ركعتين ثم قال: يا إلهي، هذا قبر جدي رسول الله، إلهي إنك تعلم بأني أحب المعروف وأنكر المنكر، وأنت أعلم بما يجري علي، إلهي فاختر لما فيه لك رضا ولرسولك رضا. فأقبل إلى قبر جده رسول الله، انكب على القبر الشريف كأن بدموعه تسيل من عينه، وضع رأسه على القبر الشريف، حلت عليه غفوة، رأى فيها جده رسول الله في كتيبة من الملائكة. جاء أقبلها في هذه الرؤيا إلى جده رسول الله، ضمه رسول الله إلى صدره: جد يا رسول الله، خذني إليك، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أي بني حسين، كأني بك عن قريب بأرض كرب وبلغ، بين عصابة من أمتي وأنت عطشان لا تروى وظمأن لا تسقى، ولدي حسين مع أنهم يرجون شفاعتي إلى أنا لهم والله شفاعتي، ولدي حسين إن لك درجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. أفاق الإمام الحسين: جد يا رسول الله، خذني إليك، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل نفس، فعسى طود الأسى يندك بين الدكة، جد صاف العيش من بعدك بالأكدار الشيب، وأشاب الهم رأسي قبل أمان المشيب، فعلاه من باطن القبر بكاء وهب ونداء بافتجاع: يا حبيبي، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل، فاتخذ درعين من صبر وعزم سابق. لماذا جد يا رسول الله؟ اسمع أيها المؤمن، ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عاريا منجدلا. يا الله، وكأني بلئيم الأصل شمرين، يا الله، وكأني بلئيم الأصل شمرين،
قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم ولا من مغيث قد برى أجسادهن الضرب والسير الحثيث بينها السجاد بالأصفاد مغلول اليد وحسينا وحسينا وحسينا
يا رسول الله ما أخبرت به جرى على ولدك الحسين لذلك مولاتنا زينب ها البعض يقول لي ما ذكرت زينب البارح أذكرها في هذه الليلة هي زينب أخذت تعزي جدها رسول الله بما أخبر رسول الله وبما جرى على أخيها الحسين ادعي الله يا جدي ما تمحد وقف دونك والله دوني 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 ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطايا من خطايا بلونه
خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه